باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. الأسبوع اللي فات أخذنا الأصحاح التاسع، وشفنا أن الأصحاح التاسع قدم صورة مؤلمة للإعداد لضد المسيح. في الأصحاح التاسع والأصحاح العاشر والحداشر، رغم الصور المؤلمة ولكن أيضا صورة مبهجة. على رأي ذهبي الفم يقول إن عدو الخير لا يعرف اليأس. إحنا ممكن الواحد يشتغل شهر واتنين وسنة وسنتين وييأس، لكن خطورة عدو الخير إنه لا ييأس مطلقا، ولو في النفس الأخير يشتهي إن يحطم النفس البشرية لكي لا تتمتع بالحياة الأبدية. القديس أغسطينوس يقول إن عدو الخير لا يستريح ولا يريد إن إنسانا واحدا يدخل إلى الفردوس، يعني من حسده زي ما قال في سفر الحكمة، بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. عدو الخير في حسده للإنسان لا يطيق مطلقا إن ولا إنسان واحد يدخل إلى الفردوس على انتظار يوم الرب العظيم. وبالمضاد لكده، إن السيد المسيح لا يستريح إن إنسان واحد يهلك، يعني بقدر ما عدو الخير يحسد الإنسان ولا يشتهي خلاصه، بقدر أيضا السيد المسيح ما يبذل كل الجهد حتى مات، وسيعمل ويبقى يعمل من أجل مجد الإنسان ومن أجل بنيانه. في الأصحاح العاشر صورة مفرحة بتخلي الإنسان دايما فرحان ومتهلل، قد إيه ربنا بيعمل من أجلنا ويبقى يعمل. وعلى رأي كثير من الآباء حتى بعد دخولنا السماء لا يكف عن أن يعمل، لأن بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. إلى أي مدى؟ إلى ما لا نهاية. مش معنى كده أن في ناس هيتوبوا في السماء أو ناس هيرجعوا، ولكن الله يقدم أمجاد وأمجاد متزايدة باستمرار للإنسان حتى في السماء. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. قلنا إن السيد المسيح دايما يظهر للإنسان أو للكنيسة حسب احتياجه. تكلمنا في الأصحاح الثالث والرابع، في الكنائس السبع مع كل كنيسة كان يتجلى بحسب احتياج الكنيسة. في رؤية الأصحاح الثاني والأصحاح الثالث، لما الإنسان يحتاج إلى صديق ما فيش مانع أن السيد المسيح يظهر كإنسان. قبل التجسد ظهر أيضا كإنسان لإبراهيم، ودعي إبراهيم صديق أو خليل الله. ولما احتاج موسى النبي إلى قلب ناري للعمل، ظهر السيد المسيح قبل التجسد، أي كلمة الله، في شكل عليقة ملتهبة نارا. ولما احتاج العالم إلى الذبيحة، جاء السيد المسيح كحمل لكي يحمل خطايا العالم. هنا هنلاقي الصورة، رأيت ملاكا آخر قويا. كلمة ملاكا آخر يقصد به ملاك العهد، واحنا عارفين السيد المسيح لأنه قبل أن يكون مرسلا من قبل الآب لذلك دعي أيضا ملاك العهد. كلمة ملاك يعني رسول. ملاكا آخر قويا أو قديرا، يعني يستطيع أن يصنع المستحيلات. الموقف موقف خطير، لأنه موقف لقاء أو عمل ضد المسيح، اللي نقدر نقول أنه ركز أو حيركز في اللحظات دي آخر مجال لي أو آخر ضربة، عارف، موقف يعني حياة أو موت. ولذلك يبذل كل الجهد، ويقول السيد المسيح في متى 24 أنه لو أمكن حتى المختارين أن يضلوا، لكن المختارين لن يضلوا. يقول حتى لو أمكن، لأنه هو لا يترك المختارين أن يضلوا، لكن عايز يبين قد إيه المرارة والضيق. يقول ولكن من أجل المختارين قصر الأيام. رأيت ملاكا آخر قديرا أو قويا نازلا من السماء. ودي تذكرنا بالمنظر بتاع القديس استفانوس، وهو في اللحظات الأخيرة رأى السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة. مسيحنا قائم لأنه دائم العمل من أجلنا. وهنا نازلا من السماء، هو نزل وصعد، ولكن كلمة نازلا من السماء زي ما إنسان ينحني ينزل لكي يحمل إنسان ساقط يقيمه، أو لأن الله يتطلع إلينا في كل صغيرة وكبيرة لأجل خلاصنا، فقيل عنه أنه نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وقلنا عنها المرة الفاتت سحابة القديسين وسحابة السمائيين اللي هم دايما خفاف، مش زي الرصاص اللي سقطوا في الأعماق زي فرعون وجنوده. متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح. طب ليه يا ربي ما تجيش على رأسك إكليل؟ قال مش وقت الإكليل دلوقتي. الإكليل جاي وقته لما أحمل الكنيسة كلها وأطلع بها على السحاب وأخدها معايا، فأنا أعلن إكليلي لكي أيضا الكنيسة تكلل معي. لكن اللحظات دي لحظات المصالحة. يقول وعلى رأسه قوس قزح. يرى يوحنا الحبيب منظر السيد المسيح الذي يقدم المصالحة والذي يقدم الوعود الإلهية لكي نتمتع بها. ووجهه كالشمس. وجهه كالشمس لأنه دعي السيد المسيح بشمس البر، ولأنه المقاوم اسمه رئيس الظلمة ومملكته اسمها مملكة الظلمة. ولما نحط الظلمة مهما كانت ظلمة شديدة الظلام، لكن مش ممكن الظلمة تقف قدام النور وبالأخص قدام الشمس. فمسيحنا جاي ووجهه كالشمس، مجرد وجوده يحطم مملكة الظلمة. مرات كتير الإنسان يحس بالأنين، مين يقدر يخلصني من الشهوات؟ مين يقدر يقدس أفكاري؟ مين يقدر يديني لسان مقدس؟ مين يقدر يضبط مشاعري؟ نقول نحتاج إلى المسيح شمس البر والشفاء في أجنحته. فظهور السيد المسيح ووجهه كالشمس ظهوره لكي يشرق فينا بنوره، فلا تستطيع الظلمة أن تقف أمام. وزي ما قلنا المرة الفاتت أيضا، نفسنا باستمرار في صلواتنا نقول له يا ربي اشرق بنورك على العالم كله، اشرق بنورك لكي تبدد الظلمة وتحول الظلمة إلى نور. ورجلاه كعمودي نار. كعمودي نار، فطول ما احنا ماشيين في العالم لا يستطيع العالم أن يقتنس أو أنه يعثر رجلينا، لأنها نار آكلة زي رجلي الملائكة لأنهم نار، فمش ممكن العالم يقدر يوقعهم في أي شرك أو في أي فخ من الفخاخ أو شبكة من الشباك. ولاد ربنا رجليهم كنار، ما تقدرش مصيدة تمسكهم ولا شبكة تصطادهم ولا فخ يقتنصهم، ولكن يصيروا كملائكة الله النورانيين ليس من قوة تقتنس أرجلهم. ومعه في يده سفر صغير مفتوح. قبل كده كان في سفر مختوم، المرة دي الأحداث انطلقت وأصبح السفر إيه؟ السفر مفتوح وسفر صغير، لأن خلاص الأحداث العالم قرب ينتهي، فأصبح السفر صغير، يعني الأحداث اللي فاضلة قربت خالص. ويقول سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. إيه يعني وضع رجله اليمنى على البحر ورجله اليسرى على الأرض؟ يعني الأرض والبحر بين رجلين، وأيضا الرجلين يشيروا إلى الخدام بتوع ربنا. في وقت ضد المسيح الدنيا تظلم جدا، وربما كثيرون يقولوا فين ربنا؟ سايب كنيسته ليه؟ معقول يسيب الفساد إلى هذه الصورة؟ معقول يسيب الشيطان ينحل بهذه الصورة؟ معقول الخطية توصل إلى هذا الحد؟ في الوقت اللي فيه يبدو لينا كأن ربنا فارق الكنيسة بتاعته، أو كأنه لا يوجد من الكنيسة أحد على الأرض، لأنه شبهها أيضا في الأصحاح 12 بالمرأة الهاربة إلى البرية. ولكن يقول رجله اليمين على البحر ورجله اليسار على الأرض، معناها له تلاميذ وله شهود أمناء يشهدون ويكرزون ويبشرون حتى في لحظات الضيق. أحيانا الإنسان عينيه تظلم، يحس كأنه فين عمل ربنا. لو كنا في أيام مردخاي كنا نقف نقول له يا ربي طب سبت شعبك وحكمت عليه بالسبي، وشاف الأمرين في بابل، أولا إسرائيل في نينوى وبعدين يهوذا، وتلموا كلهم في بابل. طب حتى أيضا الملك والرجال اللي حواليه يدبروا يوم لقتل جميع الشعب في يوم واحد في جميع الممالك، انت فين يا رب؟ ولكن مردخاي صاحب العينين المفتوحة بروح الله يقول لأستير اسمع يا أستير، ربما لأجل هذه الساعة ربنا جابك، هتشتغلي انت كسبانة، مش هتشتغلي، الخلاص قادم وكنيسته في ايديه وشعبه لن يضيع، وبيك ومن غيرك العمل حيتم، لكن دي فرصتك للعمل. عايز اقول يا احبائي في هذه الايام او في الايام الجايه المره، في ايام ضد المسيح ربما يحصل لنا نفس المشاعر، نقول فين يا ربي الكنيسة التعبانة المضطهدة المذلولة الهاربة في البرية اللي التنين عايز يبتلعها، اللي عايز يبتلع ابنها رب المجد يسوع، فين يا ربي انت؟ يقول انا موجود، رجلي اليمين على البحر ورجلي اليسار على الارض، لا حسيب الناس اللي في البر ولا حسيب الناس اللي في البحر، حبعت أولاد لي هنا وأبعت أولاد لي هناك. نفسنا ربي تفتح عن عيون قلوبنا لكي نطمئن أن كنيستك في كل العصور محفوظة بين يديك. صحيح هي مضطهدة، وصحيح أحيانا نقف نقول يا ربي ما فيش حد بيدافع عنها، وصحيح بنقف نقول مظلومة ومتهمة اتهامات باطلة، ولكن يا أحبائي لازم نعرف ان هو ده الوضع الطبيعي. عدو الخير لن يكف ولن يتوقف ولن ييأس عن مقاومة الكنيسة حتى النفس الاخير. بالعكس، لو اتشال الضيق واتشال الاضطهاد والكنيسة بيت عايشة في عز هتضيع. ده من بركات ربنا ان بيقرص على ودننا عشان نصرخ اليه ونتوب ونرجع ونعيش مقدسين فيسمع الله لأصواتنا. ده احنا في وسط الضيق والضعف فينا موجود، فما بال لو رفع الضيق عننا. فهنا بيؤكد ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ما تخافوش أنا موجود حتى آخر نسمة من وجود ضد المسيح، أنا هشتغل للحظة الأخيرة. وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. يا للعجب أحبائي، مسيحنا اللي قيل عنه لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، يقال عنه صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. إن كان عدو الخير يقول كأسد لكي يفترس ويبتلع كل من يجده، فإلهنا أيضا الأسد الذي يزمجر، يزمجر كالأسد ولا يستطيع عدو الخير أن يقف أمامه. ما تخافوش، ما تقلقوش، هذا الحمل الوديع الذي لا يصيح ولا يسمع يعلن ذاته، صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ، وكأن الصرخة دي كانت إذن للطبيعة أنها تتحرك، تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، تحركت الطبيعة كلها لكي تقف زي ما صرخ السيد المسيح على الصليب وأسلم الروح. وفي صرخته اظلمت الشمس، وفي صرخته الطبيعة تحركت، وفي صرخته أيضا القبور انفتحت وظهرت أجساد كثير من القديسين، أو ظهر كثير من القديسين في أورشليم. في صرخته انشقت الأرض أو تشققت الصخور، وهنا أيضا في صرخته ترتعد وتتكلم الرعود السبعة بأصواتها. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت من السماء قائلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. واضح ان القديس يوحنا الحبيب فهم الكلام، لان بيقول ان انا كنت مزمعا ان اكتب، معناها فهم ايه اللي بيتقال، ولكن كان صوت من السماء اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة لا تكتبه. ربنا مفرح، وربنا يعرف او يقدم ما هو لخيرنا، يقدم لنا ان هو حاضر، يقدم لنا ان هو عامل، يقدم لنا انه تبقى بقية مقدسة نقية شاهدة لي في الارض وفي البحر حتى اللحظات الاخيرة. وايضا امين ان الطبيعة نفسها تسند الكنيسة، ولكن في حاجات لازم تستخب. لأجل إيه؟ لأجل بنياننا، زي ما قال ليس لكم أن تعرفوا إيه؟ الأزمنة والأوقات. والنهاردة ليس لكم أن تعرفوا ما تكلمت به الروح. أنا ما أعرفش إيه اللي تكلمت به، وما نقدرش نخمن إيه اللي قالته. هل يا ترى تكلمت عن مين هو ضد المسيح؟ هل تكلمت من أنهي عشيرة؟ أو من أنهي دولة؟ وحيقيم فين ومكانه فين بكل وضوح؟ هل تكلمت عن أسرار ما سيحدث في أيام ضد المسيح؟ الله أعلم. احنا نعرف أن صوت من السماء قال له أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه، لأنه مش من صالحنا نحن نعرف. والملاك الذي رأيت واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي بالآب إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد. يبدو أنه اترعب القديس يوحنا الحبيب لما سمع الكلمات بتاعة الرعود، وقال له يا ربي إيه ده؟ معقول؟ مين يحتمل كل ده؟ ف فالسيد المسيح أقسم، رفع إيديه، يقول كده، رفع يده إلى السماء وكأنه وجه أنظارنا إلى الأبدية وقال لنا بقسم بالآب خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أنه لا يكون زمان بعد. ما تقلقوش، دي آخر لحظات العالم، آخر لحظات العالم، وكأنه كانت النهاية بعد ضد المسيح، يأتي المسيح وكثيرون يرجعون وينتهي العالم كله. فنشكر ربنا أنه هو يطمئننا أنه لا يكون زمان بعد، كفاية ده آخر المصاف، مش ممكن أكتر من كده. بل في أيام صوت الملاك السابع متى أجمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده بالأنبياء. يعني حتى الأمور اللي جاية أعلن عنها الأنبياء قبل كده. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا. حاجة لذيذة، السماء قاعدة تحرك، يوحنا اكتب ده، ما تكتبش ده، قوم اتحرك، قابل، خد. يعني كأن يوحنا الحبيب كان روح الله القدوس السماوي هو اللي بيحركه للعمل وللتصرف حسب مشورة ربنا. قال اذهب، أروح فين؟ قال خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر والأرض، استلم أنت هذا السفر. فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطيني السفر، ديني السفر الصغير. فقال لي خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. وجدت كلامك حلو فأكلته. لكن أرميا أيضا يقول لما أكل كلمة ربنا نار اتقدت في أحشائه. ويقول أرميا النبي أيضا أحشائي أحشائي توجاني أحشائي. ويقول أيضا إن أحشائه ذابت كالشمع. في إيه يا أرميا؟ كلمة ربنا مفرحة وفي نفس الوقت أيضا مؤلمة، لأنه انكشف لي الساقطين والضايعين، وانكشف في كنيسة المتألمة والمتضايقة. ففي جوفه كان مرا، لكن في فمه كان يكون حلوا كالعسل. عجيب، ازاي في بقه يبقى حلو وفي جوفه يبقى مر؟ في بقه حلو لانه شايف خطة ربنا ومجيء النبيين الشاهدين زي ما هنشوف في الأصحاح اللي جاي، وإنقاذ الكنيسة من ضد المسيح وتحطيم إمكانيات ضد المسيح. وفي نفس الوقت مر لأنه شايف الكنيسة المضطهدة. حلو لأن الله لا يترك الكنيسة، ومر من أجل كل نفس ضيع. وأيضا ربما حلو لأنه رأى كثيرين يرجعون إلى الله بمجيء النبيين اللي هم أخنوخ وإيلية. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. وتتذكرنا بالعبارة اللي قال عنها داود المرتل، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين حادوا عن ناموسك. سهي ربي أنا فرحان لخطتك الإلهية العجيبة لخلاص العالم، وفرحان يا ربي أن عدو الخير آخر ضربة يضربها وينتهي، ولكن يا ربي كل نفس تضيع أنا بضيع معها، وكل نفس بتئن أنا بئن معها، ولذلك جوفي أيضا فيه مرارة. فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا عن شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. بلا شك أحبائي، على قد ما عدو الخير هيصطاد كثيرين وحينحرف عن الإيمان، على قد ما هيجي النبيين أيضا ويرجع كثيرون إلى الرب. وهنا البشارة والنبوة المقدمة عن شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. زي ما احنا شايفين ان الأصحاح كله بيتكلم عن رعاية الله الفائقة للكنيسة حتى في لحظات ضد المسيح. عايز اختم حديثي بكلمة: وما هو دوري او ما هو دورك ونحن نرى العالم يتهيأ لضد المسيح؟ كنت قاعد اقرا امبارح على ما اظن يمكن للقديس اغسطينوس عبارة يعني خطيرة، بيقول: الى متى العالم او الشعب يتكاسل في الشهادة للمسيح؟ في وجود المسيح شغل حتى النساء. مش هتكلم عن مريم المجدلية ولا مريم أمه ولا غيره من المريمات، ولكن المرأة السامرية تركت جرتها وكرزت وبشرت بين أهلها وجاءت بكل مدينة سوخار لكي تسمع للمسيح. وأنا فين دوري يا ربي قدام هذه الامرأة، هذه السيدة السامرية اللي في البداية بدت تناكف معاك، لكن لما داءت المسيح لم تستطع أن تستريح من غير ما اخواتها يدوء. من ناحية الصغيرين في السن، معلمنا بولس الرسول لم يتوقف عن أن يستخدم كل فتى أو شاب يجده مهيئ للخدمة، وما كانش بيشغلهم زي ما بنشغلهم احنا، اهو مش عارف اعمل بروجرام لايه واعمل حاجة لايه ووضب ترنيمة هنا واعمل، لا، كرازة كرازة. تيموثاوس كان شاب، ومش بس شاب، ويقول له لا يستهن احد بحداثتك، ومش بس لا يستهن احد حداثتك، كان شاب ومحارب، يقول له ايه: اما الشهوات الشبابية فايه فهرب منها. اذا معناه ما كانش شاب يعني مختلف عن كل الشبان، لا، معرض للخطية وكان بيحارب ضد الشهوة، والا ما كانش يقول له اما الشهوات الحرائق الشبابية فهرب منها. اذا حتى الشبان المحاربين استخدمهم في خلاص نفوس الاخرين، واستخدم ايضا تيتوس وهو شاب، استخدم شاب، استخدمت سيدة سامرية أيضا. يقول حتى العائلات، لما التقى بولس الرسول مع أكيلا وبريسكيلا، أنا بقف قدام الاثنين دول بستغرب. أولا دول ناس كانوا مبسوطين في روما، وغالبا اضطردوا مع بقية اليهود ورجعوا مرة تانية الى روما لما فتح لهم الباب، وكانوا بيشتغلوا ايضا خيامين، وبولس الرسول كان يقضي الليل معاهم يشتغل في صنع الخيام. انا ما اعرفش كان بيتكلم يقول ايه وهو قاعد يشتغل في الخيام معاهم، لكن اعرف نقطة غاية في الاهمية، وهو ان لما جه ابولس يخدم وتقابل مع اكيلا وبيرسكيلا، بدوا يكلموه فقال لهم على الايمان بتاعه، قالوا لا، الايمان بتاعك ناقص، انت ما سمعتش عن عمل الروح القدس. فبشر الكارز والمبشر وكملوا له الرساله، مع انه ابولس يقولوا عنه أنه رجل مقتدر، رجل بليغ من اسكندرية ليه بلغته وخدم كويس في كورنثوس، لدرجة أنه أصبح له جروب أنه سموا نفسهم تبع أبولس. فالعيلة اشتغلت مش بس كرزت، ولكن صححت أو كملت إيمان كارز. اشتغل بولس الرسول بعبد أنسيموس، اشتغل بولس الرسول بسيد غني في ليمون. أنا مش عارف بولس الرسول كان بيعمل إيه. ونلاقي واحد غني ما يسيبوش، ونلاقي واحد فقير ما يسيبوش، ونلاقي واحد حرامي ما يسيبوش، ونلاقي شاب ما يسيبوش، ونلاقي عيلة ما يسيبهاش. ده شغلته إيه؟ هنقف نقول لربنا إيه؟ إنسان دينامو مش بيتحرك، بيحرك الآخرين للخدمة والكرازة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو كلنا نشتغل ونشغل الآخرين مش في الأعمال البسيطة ولكن في الصلاة والعمل من أجل الآخرين. تفضلوا نصلي مع بعض.